لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. ولتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض بعض كلمات تلاميذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وما فيها من الدروس والعبر والحكم والدرر. روى البيهقي في كتاب شعب الإيمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها، أتذكرون؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وأيضا عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته. هذه الموعظة الجميلة التي قالها هذا التابعي الجليل وهذا العالم الراسخ عطاء بن أبي رباح، لابد أن نتوقف معها بعض الوقفات. ولكن قبل هذه الوقفات، عطاء بن أبي رباح يقال له أبو محمد المكي، روى عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كان يقول: أدركت 200 من الصحابة، وكان ولاة بني أمية في أيام الحج يرسلون من يقول: لا يفتي في الناس في المناسك إلا عطاء. مات سنة 114 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أوعية العلم، من العلماء الكبار جدا. ذكروا في ترجمته أنه كان أعورا أعرجا ثم عمي في آخر عمره، ولكن الله عز وجل رفعه بالتقوى والعلم. عطاء بن أبي رباح في هذه الموعظة الجميلة يتكلم عن موضوع مهم للغاية. ما هو هذا الموضوع؟ ضبط اللسان، وأن الإنسان ينتبه إلى الكلام الذي سيقوله والكلام الذي يتكلمه. وينبه عطاء بن أبي رباح على موضوع فضول الكلام، وهو الكلام الزائد، لأن فضول الكلام وكثرة الكلام قد توقع الإنسان في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول لنا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن تكلم الإنسان، هذه الكلمات مسجلة عند الله عز وجل، هي صحائف، إما أن تملأها بالخير وإما أن تملأ بالشر والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني يمكن الإنسان يتكلم بكلمة، هذه الكلمة لا ترضي الله عز وجل فيرمى في نار جهنم والعياذ بالله. واحد يقول لك: معقولة؟ عسب كلمة وحدة يمكن الإنسان يدخل النار؟ الجواب نعم، بعض الكلام ضرره في غاية الخطورة والعياذ بالله، بل أحيانا ربما أريقت بعض الدماء بسبب كلمة طائشة قالها الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. جاء أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق يقول عن لسانه: هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا اللي يمكن يوهقني. شوف عمر بن الخطاب ماذا يلحظ، هذا ماذا يلحظ في هذه المسألة؟ أن القائل هو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو الصحابي الجليل خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان هؤلاء الآن على صلاحهم وتقواهم وخشيتهم العظيمة لله سبحانه وتعالى يحاسبون أنفسهم بهذه الطريقة، فكيف بالآخرين وكيف بالأشخاص الذين دونهم في المنزلة والقدر؟ لذلك لابد أن ننتبه جيدا لما نتكلم به، ولألفاظنا ولعباراتنا التي نتكلم بها. مرة أخرى يحذر عطاء بن أبي رباح من الكلام الزائد، لأن بعض الناس بارك الله فيكم ما عنده حدود في الكلام، يريد أن يتكلم في كل شيء. وللأسف الشديد بعض الناس إن جلست معه تبغي يتكلم في التجارة سيتكلم وكأنه التاجر الكبير، تريد يتكلم في الطب سيتكلم وكأنه طبيب جراح متخصص في الفرعيات الدقيقة في الطب. إذا أردت أن يتكلم في الأدب والشعر بيتكلم نفس الإنسان، إذا أردت أن يتكلم في الدين سيتكلم أيضا في مثل هذه المواضيع. فعنده كثرة الكلام وكثرة الحديث دون خطام ولا زمام، وهذه والله مصيبة كبيرة جدا ابتلي بها بعض الناس. وعندنا القاعدة الشرعية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني الإنسان إذا كان عنده كلام نافع يقوله فليقوله، وإذا ما كان عنده كلام نافع فماذا يفعل؟ ليصمت أو ليسكت. أحيانا يجلس الإنسان في مجلس هم يتكلمون في موضوع لا يعرفه الإنسان، طيب ما أطيبها بارك الله فيكم من كلمة أن يقول الإنسان لا أدري، أنا ما أعرف تفاصيل الموضوع اللي أنت تتكلمون عنه لأن مجال تخصصي مختلف. أما بعض الناس عنده قاعدة كيف يقولون عني ما أعرف، لابد أتكلم في هذا الموضوع، أعرف أو ما أعرف، المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، لابد أني أتكلم في هذا الأمر. وهذا الأمر طبعا يوقع الإنسان في حرج عظيم، وينافي أيضا الذوق في التعامل والخلق الحسن في الكلام مع الناس. لذلك على الإنسان أن يحذر من فضول الكلام. وأيضا إذا أراد الإنسان أن يتكلم لابد أن يتفكر في كلامه، هل هذه الكلمة التي سأقولها فيها نفع أم فيها مضرة؟ إذا كان فيها نفع هل ينفع أني أقولها بهذه الطريقة أو أني أتكلم عن نفس الموضوع بأسلوب آخر؟ وأما إذا كان في الكلام ضرر فلابد أني أمسك لساني وأفكر في الكلمة التي لا ضرر فيها، لأن بعض الناس كما ذكرت لكم يتكلم بكلمة ربما ترتب عليها أضرار جسيمة جدا. أحيانا بعض الناس يكون عنده مشكلة أسرية يروح يشاور بعض أصدقاء أو زملاء، فصديقه لأنه ما يضبط لسانه يشجع مباشرة طلق هذه الحرمة لا تتم معاه، ليش أنت عايش معاه؟ والله لو كنت مكانك ما أخليها يوم واحد في البيت. ثم ذاك الرجل قد يوقع الطلاق ثم يندم ندما عظيما، يندم بعد فوات الأوان، بعد ما تشتتون العيال وتضيع هذه الأسرة. وللأسف الشديد بعض الأخوات عندها مشكلة مع زوجها، تشاور واحدة من صديقاتها فتخبب هذه على تلك المرأة وتفسد عليها أسرتها وتشجعها على طلب الطلاق، وتظن أن هذه الكلمة كلمة عابرة تقال هكذا، وما علمت أن مثل هذه الأشياء فيها سؤال عظيم جدا عند الله عز وجل. لذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه لخطورة الألفاظ التي يتكلم بها. يقولون جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، يعني أحيانا قد يقول الإنسان كلمة وتبقى هذه الكلمة مثل الجرح الغائر في قلب الإنسان وما تذهب بمرور الأيام والليالي. طيب المتكلم هذا ما الذي استفاد؟ لم يستفد أي شيء. لذلك أيضا يقولون الكلمة إن لم تنطق بها تملكها، طيب إن نطقت بها ملكتك وصارت الكلمة هذه الآن بما أنها قد خرجت إذا تحمل عواقب الأمور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام على الإنسان أن يحرص أن يكون كلامه فيه زيادة أجر، يعني الإنسان قد يتكلم بالكلام الذي فيه الضرر، هذا الشيء نحن لازم نتركه ونتجنبه ونبتعد عنه، وقد يتكلم بالكلام المباح وهذا ما في إشكال أنه يجوز ولا حرج في ذلك. ولكن بعض الناس قد يتكلم بالكلام الذي فيه النفع وفيه الخير وفيه زيادة الأجر وزيادة الثواب من الله عز وجل. نفس الصور اللي تكلمنا عنها، ريال جاي عند ربيعة يتشكى وعلى وشك أنه يطلق زوجته، فيقول له يا فلان اتق الله، ترى هذه أم عيالك ما يستوي تعاملها كذا، هي يمكن غلطت في الموضوع الفلاني، لكن بيتك وعيالك وأسرتك لازم تحافظ عليهم وتعوذ بالله من الشيطان واترك عنك الغضب. ألا ترون أن هذه الكلمة فيها أجور عظيمة جدا عند الله عز وجل؟ إصلاح ذات البين وإصلاح ما بين الرجل وزوجته. أحيانا بعض النساء بينها وبين زوجها مشكلة فتروح عن صديقتها، صديقتها توجهها مباشرة: اتق الله عز وجل، لا تخربين بيتك، ترى هذا مو بزين، وتذكرها بالتعامل الطيب، عليك بالصبر، ادعي له بالهداية، إن شاء الله أزمة وتعدي. أليس في هذه الكلمات الأجور العظيمة بإذن الله عز وجل؟ يرجى والله لمن يتكلم بهذا الكلام أن يظهر بالأجور العظيمة والحسنات الكبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. المقصود من كل هذا، احرص أن تتكلم بالكلام النافع، واحرص أن تفكيرك يسبق كلامك، وليس كلامك يسبق تفكيرك، إني أتكلم وبعدين أفكر في عاقبة هذا الكلام، لا، بل أحرص إني أتفكر وأضبط الكلمة، ولو كنت أتكلم في موضوع حق وصدق، ولكن لابد أن أنتبه إلى الأسلوب الأمثل، ثم بعد ذلك أتكلم. من فعل مثل هذه الأمور كان بإذن الله عز وجل محبوبا عند الناس، لأن الناس تحب الإنسان اللي يثمن الكلام، تحب الإنسان الذي يستطيع أن يقدر أبعاد هذه الكلمة التي يتكلمها. أما الإنسان الذي لا يبالي ولو قال أي كلمة مفارقة معه، فرق بين اثنين أو ما فرق بين اثنين، أو تكلم بأي موضوع مفارقة معه، الناس لا تحب هذا الإنسان، خاصة من يكثر من القيل والقال ويتكلم في كل موضوع، حتى أنه يجعل نفسه أضحوكة للآخرين ومثار سخرية من قبل الناس. ونشوف فلان ما في موضوع إلا ويتكلم عنه، صح غلط المهم أن يتكلم. لا شك ولا ريب أن هذا من فضول الكلام المذموم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، والله يهدينا للكلام الطيب والكلام الحسن والعبارات الجميلة. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. كنا نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها عطاء بن أبي رباح، هذا التابعي العالم العابد المعروف: إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها، أتذكرون؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ عطاء ابن أبي رباح ينبه بارك الله فيكم أن من الكلام الطيب أن تتكلم ويكون نطقك في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، وأيضا من الكلام الطيب أمرك بالمعروف، يعني أن تأمر غيرك بالخير، هذا من أفضل الكلام الطيب. ومجالات هذا الكلام الطيب أنك تدل غيرك على الخير مجالات مختلفة جدا ومتعددة جدا، يعني أحيانا تكون في بيئة عمل، يأتيك موظف جديد فتدليه وترشده وتخبره ببعض الأمور المتعلقة بالعمل، هذا من الأجر العظيم والخير الكبير بإذن الله عز وجل. أحيانا تجد مثلا موظف من الموظفين عنده تقصير في جانب معين، فتأمر بالخير وتقول له: يا فلان، ترى ما يصح مثل هذا الأمر، وأنا أوصيك أن تفعل الشيء الفلاني، هذا الأمر لك فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس قد يكون في غفلة عن بعض أبواب الخير، فيحتاج من يدل على هذا الباب من أبواب الخير، وهذا طبعا ليس فيه باب الوصاية على الناس وإني لابد أكون أرى نفسي إني في طبقة عليا على الناس، أبدا، لأن الناس للناس. أنا قد أغفل عن بعض الأمور، ينبهني واحد أصغر مني، واحد عنده خبرة أكثر في الحياة مني، فأستفيد من هذه التوجيهات. وأنا لا أخفيكم أحبتي الأفاضل كم استفدت من بعض النصائح التي سمعتها من عامة الناس، بعضهم رجال عندهم تجارب كبيرة جدا في هذه الحياة، يوم يأمرك بشيء معين الشيء هذا يكون لمصلحتك، فتستفيد من نصيحته فائدة يمكن تغير حياتك، وهذا الأمر لابد على الإنسان أن يحرص عليه. وأيضا طبعا إذا كنا سننصح غيرنا لابد أن ننصح بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب. يعني نفترض مثلا بارك الله فيكم أن مدرس عند طالب مشاغب في هذا الفصل، انصح بالكلام الطيب، بالكلام الحسن، بالأسلوب الجميل. ترى بعض الصغار يتأثرون بهذه الكلمات تأثر بالغ جدا. يذكرون في قصة مشهورة كثير منكم يعرفها أن في طالب كان مشاغب جدا في الفصل، فالإدارة استدعت ولي أمر الطالب، وتوقع أن ولي أمر الطالب إذا جاء المدرسة أن يتخذ إجراء عنيف مع ولده ويتصرف معه تصرف يؤدبه تأديب كبير جدا. فالأبو ما قال لولده إلا عبارات يسيرة جدا، قال يا ولدي إذا ما قدر ترفع راسي أرجوك لا تنزل بين الناس. هذه الكلمة كان لها تأثير بليغ جدا في توجيه هذا الابن وهذا الشاب إلى الخير. لذلك احرص أن تأمر غيرك بالخير، بالكلام الطيب والكلام الحسن. كما ذكرت لكم أحيانا يكون الإنسان في غفلة، أحيانا يكون الشيء في بال الإنسان لكن لا يعرف الطريقة المناسبة لفعل هذا الأمر، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة، الناس عقلياتهم مختلفة وتعليمهم متفاوت. لكن الله عز وجل يقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا دليت غيرك على الخير لك في هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الغير إن فعل هذا الخير مرات ومرات ومرات لك الأجر عند الله عز وجل. شاب من الشباب الصغار يقول في واحد نصحني احرص أنك تدعو لوالديك في صلاتك. يقول من سمعت هذه النصيحة أنا حريص على عدم ترك هذا الأمر. شوف الكلمة الطيبة هذه كم فيها من خير وكم فيها من أجور عند الله عز وجل. يذكر لي أحد الأشخاص أن سمع رجل يقول من السنة قبل لا ترقد أنك تتوضأ. طبعا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يقول ما تركت هذا الأمر منذ سمعت هذه الوصية. شوف الآن دلالة غيرك على الخير كم فيها من أجر وكم فيها من خيرات عظيمة جدا. أرجع وأقول بارك الله فيكم هذا الأمر ليس من باب الفوقية والتعالي على الناس، بل كل واحد منا يحتاج إلى من يوجهه، يحتاج إلى من يدل على الخير، قد يغفل عن أشياء فيحتاج إلى تذكير. والذكرى تنفع المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا الدين النصيحة. والإنسان بارك الله فيكم إذا نصح غيره بالخير بأسلوب طيب وبأسلوب حسن كان هذا الأمر من العبادات المحبوبة لربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم من الكلام الطيب، وهذه المسألة نبه عليها عطاء بن أبي رباح، نهيك عن المنكر، يعني تنهى غيرك عن الشر. يعني مثلا أحيانا يكون عندك صديق أنت عارف أن صديقك هذا يتعامل مع والدينه بأسلوب سيء، لابد أنك تنصحه ما تسكت عنه، لا يجوز لك أن تسكت عنه، لابد أنك تذكره بالله عز وجل. وصراحة أحبتي الكرام أغلب الناس، ويمكن حتى بعضهم قد يكونون من الشباب اللي يمكن يكون عند بعضهم أخطاء وزلات، لا يقبلون أبدا بأي حال من الأحوال أن في واحد يكون معاهم ويعامل والدينه بأسلوب سيء قدامهم، ما يرضون الناس مثل هذا الأمر أبدا. وهذا لا شك ولا ريب إن من علامات الخير ومن المبشرات الطيبة. يجيك واحد من زملائك مثلا بدأ يتجه إلى أشياء تغضب الله عز وجل، تعاطي مخدرات مثلا أو غيره، ما يجوز لك أن تسكت عنه، لابد تذكره بالله عز وجل وتنصحه، تقول له يا فلان أنا أحب لك الخير، أبغي لك الخير، اترك هذا الدرب، هذا الدرب مبزين. عندك واحد مثلا من الزملاء بدأ يمشي مع بعض أصدقاء السوء، لابد تنصحه ولابد أنك تكلمه وتطبق قول الله عز وجل وتواصوا بالحق. نحتاج أن نوصي غيرنا بالحق ونذكر بعضنا البعض بالخير والبعد عن الشر. لماذا أقول مثل هذا الأمر بارك الله فيكم؟ بعض الناس يقول لك دع الخلق للخالق، هذا الكلام غير صحيح، هذه ليست آية وليست حديث، وإنما الحديث الدين النصيحة، انصح غيرك وذكره. يمكن يكون هذا الإنسان في غفلة شديدة وسماعك لهذه الكلمة وسماعه لهذه الكلمة منك يمكن ترشد إلى الصواب وترجع إلى بر الأمان. وأحيانا بعض الناس يقول نفعتني كلمة فلان الفلاني وإلا أنا كنت متجه إلى أمور سيئة جدا، لكن يوم سمعت هذه النصيحة استجبت مباشرة وعدلت عن القرار السيء أو الفعل السيء. وهذا الأمر أحبة الكرام في مختلف المجالات، يعني مثلا نشوف شاب في العمل مستهتر بأنظمة العمل غير مبال بموضوع الحضور والانصراف، لابد نبين له يا فلان ترى فعلك غلط، ما يجوز بارك الله فيكم إني أقر على هذا الخطأ وأقول كفو عليك، هذه قمة الشطارة والعبقرية إنك تحايلت على أنظمة العمل. نقول له يا فلان حل راتبك، ترى هذا الأمر ما يجوز وخيانة الأمانة، هذا أمر غير طيب. واحد مثلا عنده صديق، هذا الصديق عنده مشروع تجاري وهو عارف إن صديقه يغش في المشروع التجاري، لابد يناصحه، لابد يذكره، لابد يبرر ذمته عند الله عز وجل. أما تمشي معاه وتشوف إنه مخطئ وغلطان ويسوي أشياء تضر في دينه وأشياء تخالف القوانين والأنظمة وأشياء تضر المجتمع ويسكت الإنسان عن مثل هذه الأخطاء، هذا الأمر مرفوض رفض كامل. لذلك احرص أنك إذا شفت خطأ معين أنك تنبه بالأسلوب الحسن وبالأسلوب الطيب، لأن بعضهم إن وجد من الناصح أسلوب طيب وأسلوب حسن استجاب مباشرة. طيب في نقطة ثانية، أحيانا قد تنصح غيرك وما يتقبل منك النصيحة، رجل عنده خطأ معين، سوء في التعامل مع زوجته وأهل بيته وعياله، ويت أنت ناصحته وكلمته فرد عليك بأسوأ رد وأقبح أسلوب، أجرك وقع عند الله سبحانه وتعالى. فهنا بارك الله فيك لا تقلق ولا تحزن. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يظن أنه إذا نصح لابد أن الناس تستجيب للنصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الناس ما استجابوا لنصيحته، الأنبياء والرسل، بعض الأنبياء والرسل لم يتبعه من قومه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس إذا نصح وما وجد من الآخرين استجابة يبدأ يتخذ أساليب سيئة جدا في النصيحة، أحيانا قد يفضح هؤلاء، قد مثلا بعض الناس تبدر منه زلة يسيرة، هفوة بارك الله فيكم، ينصح فلان الفلاني ما استجاب يبدأ يتكلم عليه على رؤوس الناس والموضوع ما يستدعي كل هذا الأمر. المسلم ليس مقصوده من نصح الآخرين أن يفضحهم وأن يشمت بهم، وإنما المقصود أن يكف هؤلاء عن الشر وينزجروا عن الشر. لذلك لابد على الإنسان أيضا أن يكون عاقلا في كلامه، يعرف كيف يزن الأمور بميزان صحيح وميزان سليم. ثم أيضا بارك الله فيكم من مجالات الكلام الطيب أن يتكلم الناس، أن يتكلم الإنسان في الشيء النافع من أمور الدنيا. يعني أحيانا بعض الأشخاص يمكن ما يكون عندهم ميول كبير جدا لبعض المجالات الشرعية الدينية، لكن يقول لك نحن نجلس في هذا المجلس ما نغتاب الآخرين ولا نتكلم عليهم ولا نتكلم بالألفاظ القبيحة السيئة، ونتكلم عن بعض الأمور التي تنفعنا في مسائل دنيانا. نقول جزاك الله خير، كثر الله خيرك، أهم شيء لا تغضب الله عز وجل في كلامك، وما سوى ذلك فالأمر سهل والأمر يسير. وأحيانا بارك الله فيكم يحتاج الإنسان إلى أن يتكلم في بعض أمور الدنيا، يحتاج أن يسأل، ترى هذا مو بعيب، ولابد أنك تسأل في بعض أمور الدنيا، كيف أسوي المعاملة الفلانية، كيف أسوي المشروع الفلاني، تكلم بهذا الأمر وشاور أصحاب الخبرة. لا تقولن بيضحكون علي وبيستهزئون مني، أنت شاورت عقلاء الناس والعاقل من الناس، إن طلبت منه المشورة ما يتردد في إبداء هذه المشورة ولا يحتقر من يطلب منه الرأي والمشورة. لذلك لا يمنع أنك تسأل في أمور الدنيا من هو أخبر منك وأفهم منك. أيضا بارك الله فيكم ليش يسأل الإنسان في أمور الدنيا ويتكلم في مثل هذه المواضيع حتى ما يقع في خطأ؟ يعني أحيانا بعض الناس ما يسأل عن بعض الأمور، شو بتقول الناس عني، ثم تبدر منه زلات جسيمة جدا فيصبح أضحوك للآخرين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك على الإنسان أن يسأل وأن يكون حريصا على ذلك. وأيضا الكلام والحوار بارك الله فيكم فرصة في أن يتعلم الإنسان بعض المهارات. بعض الناس يلقط الحكمة كذي من الآخرين ويتعلم له مهارة معينة تبقى في باله وينتفع بها إلى آخر عمره. يعني أحيانا بعض الناس اللي داخلين في التجارة يقول لك يلس مع تاجر أخبر مني عطاني خبرة حياته 50 سنة في التجارة عطاني سطر واحد. هذه عبارة عن خبرة قديمة جدا في مسائل التجارة استفدت منها وبنيت عليها تجارب أخرى. شوف الإنسان العاقل كيف يتعامل مع كلام الناس ومع مجالس مع الناس، يدخل هذه المجالس ويفيد ويستفيد، مو هو المتكلم فقط، لأن بعض الناس بسبب كثرة الكلام إذا جمعك مجلس به ساعة كاملة ستكون مستمع فقط، وهو الذي يتكلم في كل شيء وفي كل موضوع، وهذا طبعا أمر غير محبذ وليس من الخلق الحسن. الحديث والحوار والكلام عبارة عن مشاركة، الأول يتكلم والثاني يستمع، الثاني يتكلم والأول يستمع، ويتعلم بعضنا من بعض الأمور النافعة والمهارات الطيبة والحكم الجميلة والأحاديث المفيدة. هذه كما يقال من متع الدنيا، لأن الإنسان قد يمل من كثير من متع الدنيا، ولكن لو تأتي إلى بعض الناس يقول لك المجالس الطيبة لها أثر عظيم جدا على راحة القلب وانشراح الصدر، حتى جاء عن بعض السلف أنه قال إني لأجالس إخواني فأعقل شهرا، يعني أتعلم منهم حكم تنور بصيرتي وذهني وعقلي لشهر كامل. هذا الإنسان العاقل الذي يستفيد من مجالسة العقلاء، فلنحرص على ذلك، فإن في ذلك الخير العظيم والفضل الكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا احرص على ما ينفعك، ومن الحرص على ما ينفعك أنك تتكلم في أمور الدنيا اللي أنت محتاج أن تسأل عنها وتسأل المختصين في ذلك كي تستفيد وما تقع منك أخطاء وزلات. يعني مثلا تبغى تسافر الدولة الفلانية، شاور واحد سافر إلى هذه الدولة، ترى هذا الكلام إن شاء الله فيه خير وربما أجرت على هذه المشاورة، لأنك تريد أن تتقي المشاكل ويعني تحفظ مالك وتحافظ على رحلتك هذه سليمة من أي منغصات بإذن الله عز وجل. فاصل قصير أحبتي الكرام ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن الموعظة الجميلة التي قالها التابع الجليل عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها، أتذكرون؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته. أحبة الكرام، عطاء بن أبي رباح ذكر من حوله بقول الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وذكرهم أيضا بقوله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما نتكلم به بألسنتنا مكتوب عند الله عز وجل، إن تكلمت في الخير كتبت لك هذه الحسنات، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، وإن تكلم الإنسان بالشر كتبت عليه هذه الأوزار وهذه السيئات والعياذ بالله. لذلك لابد أن ننتبه. بعض الناس قد يتصور بأن الكلام الذي يقوله لا يحاسب عليه عند الله عز وجل، فيتساهل في عظائم قد يندم عليها ندما عظيما إن لم يوفق للتوبة إذا وقف بين يدي الله عز وجل. لذلك تشوف حال بعض الناس في تطبيقات التواصل الاجتماعي كيف أن بعضهم يسب الآخرين وكأنه لن يقف بين يدي الله عز وجل، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ويظن بأن المسألة قوة وشطارة؟ لا، هذه الأمور خطيرة وعظيمة جدا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. لذلك جاء في الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعض الناس كما ذكرتكم يتصور أن ما يتكلم به غير مسجل عند الله عز وجل. حضر مثلا مباراة من المباريات، تجد يبادر بسب الفريق الآخر بأقبح أنواع السب، ويتصور أن هذه الأمور غير مسجلة عند الله عز وجل. بعض الناس إذا اختلف مع موظف في العمل بدأ يتكلم عن كل شيء بأي طريقة كانت، ويظن أن هذا هو الانتصار وأن هذه هي القوة عندما يتكلم بهذه الطريقة. هذا كله مسجل عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك من جميل كلمات بعض الصالحين أنه قال: ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. عطاء ابن أبي رباح يتكلم عن صحيفة العمل، كيف تمر على الإنسان الأيام والليالي وليس في صحيفة عمل الإنسان أمور تقربك إلى الله عز وجل. يعني الإنسان لو فكر في آخر اليوم في الكلام الذي تكلمه في طيلة هذا اليوم، الكلام هذا نقدر نقسمه على قسمين: كلام الخير والأجر، وكلام الشر والإثم والعياذ بالله. لو نظر الإنسان أحيانا في آخر اليوم ربما يجد نفسه، وهذا حال الموفقين، أن الكلمات المتعلقة بالآثام قليلة جدا عنده، والكلمات المتعلقة بالأجر كثيرة جدا عنده. ويمكن عند بعض الناس يكون العكس صحيح، فعلى الإنسان والله أن يراجع نفسه مراجعة عظيمة. لأن أيضا بارك الله فيكم من فوائد الكلمة أنها باب لاقتناص الأجور والحسنات. من قال سبحان الله وبحمده في يوم حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، شفتوا الأجر كيف قريب؟ قريب جدا منه. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جاء في الحديث: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. هذه أجور قريبة جدا من الإنسان، يستطيع الإنسان أن يظفر بهذه الأجور بأيسر طريق وأسهل سبيل. وأيضا بعض الناس خلال اليوم والليلة قد يتكلم بالكلمة التي يهوي بسببها في نار جهنم والعياذ بالله. أحبتي الكرام، بعض أبواب الأجر التي تفتح لنا باب عظيم جدا من أبواب الحسنات تكون من خلال اللسان، وهي لا تأخذ من وقتك أي شيء. يعني مثلا الإنسان عالق في زحمة في أي وقت وأي ساعة من الليل أو نهار، بدل ما يجلس الإنسان منكد على نفسه ومنكد على حياته كما يقال وضغطه مرتفع، اذكر الله عز وجل. هذا الأمر والله مفيد للغاية، وباب من أبواب الخير والأجر. بعض الإخوة يذكر لي بأنه أكثر من الاستغفار إكثارا عظيما، قال: فوجدت لذلك أثرا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. هنيئا له، فإن هذا باب عظيم جدا من أبواب الخير والأجر. وأحبتي الكرام، لابد أن نتصارح قليلا أيضا، ونذكر أنفسنا بشيء من الصراحة وشيء من المصداقية. من الحرمان العظيم أن تكون صحيفة أعمالنا خالية من الأجور المترتبة على ذكر الله عز وجل: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذا ذكرت الله عز وجل ذكرا كثيرا ملأت صحيفتك بالخير، وكان عندك أعمال صالحة ستنتفع بها بإذن الله عز وجل في يوم القيامة. وإن كان الإنسان بارك الله فيكم قد ملأ صحيفته بآفات اللسان وكلمات السوء، ربما ندم ندما عظيما والعياذ بالله. طيب واحد يقول لك كلمنا بصراحة، آفات اللسان مثل ماذا؟ سأذكر بعض آفات اللسان التي ربما تهاون فيها بعض الناس. بعض الناس بقصد أو بدون قصد، لأن بعض الناس قد يفعل هذا الأمر بقصد لأنه ينتمي إلى بعض الأفكار المتطرفة، الأفكار التي تخالف تعاليم الإسلام. قد يتساهل جدا في تكفير المسلم إذا شاف واحد أخطأ خطأ، مباشرة أطلق عليه عبارات وألفاظ الكفر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فهذا والله من أشنع الذنوب ومن أكبر الخطايا والعياذ بالله. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس يتساهل في اللعن على الطالع والنازل، يلعن الآخرين. بل المؤلم جدا أنك تجد بعض الناس ما يلعن الآخرين بل يلعن آبائهم وأمهاتهم والعياذ بالله، وربما لبس عليه الشيطان فلعن دين الآخرين والعياذ بالله. وهذا لا شك إن باب سيء جدا من أبواب الإثم والعياذ بالله. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. لذلك على الإنسان أن ينتبه لخطورة اللعن. بعض الناس إذا عصب على عياله يلعنهم. طيب كيف ترجون الله يوفقكم؟ تعرف شو معنى اللعن؟ تدعو الله عز وجل أن يطرد أولادك عن رحمته الخاصة. وهذا الأمر أمر عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أو سمع صحابي يلعن ناقته، قال: انزل عنها، لا تصحبنا بشيء ملعون، نسأل الله العفو والعافية. لذلك بعض الآباء يشتكي من عقوق عياله له، يوم تسأله شو كنت تقول لعيالك فتجد بأنه كان يكثر من لعنهم. طيب ماذا ترجو بعد هذا؟ لابد على الإنسان أن يراجع نفسه. لا تعود لسانك على اللعن، فإنك لو عودت لسانك على اللعن وقعت في آثام عظيمة جدا، وذنب من أكبر الذنوب التي لا يحبها الله عز وجل. حتى لو أغضبك الذي أمامك، عود لسانك أن لو أغضبك الذي أمامك تقول له: الله يهديك والله يصلحك. كان بعض السلف إذا غضب قال لمن غضب عليه مثل هذا الكلام. شوف الذوق الموجود عند بعض الناس. فلذلك على الإنسان أن ينتبه ويضبط لسانه ويمسك نفسه. طيب لعنت فلان الفلاني في لحظة غضب، غيرت شيء؟ ربما كان هذا الإنسان سفيه، فإذا قلت له كلمة رد عليك أيضا بكلمة أقبح من هذه، وبعدين ما بنخلص، كل واحد يبدأ يتكلم بألفاظ وأشياء غير طيبة أبدا. ثم أيضا بارك الله فيكم، من آفات اللسان الخطيرة تساهل بعض الناس في قذف المحصنات. بعض الناس على طرف لسانه سب الآباء والأمهات مباشرة، ويتكلم بكل جرأة، وكأن هذه الأمور ما فيها سؤال عند الله عز وجل. وهذا أيضا يجرنا للكلام على مسألة مهمة جدا، وهي من أكبر آفات اللسان تعود اللسان على السب والشتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ويوم ذكر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات عده من السبع الموبقات والعياذ بالله. فلذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من سباب الناس، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله، يعني خروج عن طاعة الله عز وجل. فلذلك على الإنسان أن يعود نفسه على الكلام الطيب. وبعض الناس لأنه تعود على السب بسبب أو بدون سبب يشتم الآخرين، ولو كانت المسألة يسيرة جدا، غلطة بسيطة جدا، على طول يبادر بسب الآباء والأمهات. وبعضهم يشتكي يقول العيال متعلمين ألفاظ غير طيبة، فيوم تفتش في الموضوع تشوف أن الأب هو الذي علمهم هذا. وبعض الناس تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، منتبه للسانه غاية الانتباه. لو أغضب، لو عصبوه الناس، لو في واحد تصرف تصرف لا ينبغي ولا يليق، ما يتعدى حدود الله عز وجل. يقول: أقدر أرد عليه بدل السبب 100 سبب، ولكن الله عز وجل نهانا عن هذا الأمر، وسأستجيب لأمر ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. أيها الآباء، أيتها الأمهات، إذا شفتوا العيال متعودين على سب الناس، لابد أن تنبهوهم تنبيه بليغ جدا، وتؤكدوا عليهم أن هذا الأمر مرفوض شرعا، وربما كان أيضا بعض أنواع السب من المخالفات القانونية الجسيمة جدا، فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يراعي مسائل اللسان وأن يتكلم بالكلام الطيب والكلام الحسن. بعضهم بارع جدا في موضوع السب والشتم بسبب أو بدون سبب. شوف تطبيقات التواصل الاجتماعي، تكتب أحيانا دعاء يدخل بعض الناس بدون سبب ويسب مباشرة. أنا رأيت رجل اتكلم عن دولة من الدول زارها ومدح هذه الدولة لأنه وجد تعامل طيب وتعامل حسن، فعلى طول واحد من الناس بادر بسب. طيب ليش تسب بارك الله فيك؟ ما قال شيء الرجل، ما أساء لأحد، أثنى على الناس بتعاملهم الطيب وتعاملهم الحسن. لكن بعض الناس للأسف الشديد متعود على هذه الطريقة في الكلام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أحبتي الكرام، من آفات اللسان الخطيرة التنمر على الآخرين، إطلاق ألقاب السوء عليهم، وهذا الأمر وللأسف موجود عند بعض الناشئة وبعض الشباب. عندهم طالب في المدرسة مثلا وزنه زايد، فيجلسون يسخرون منه دائما وفي كل يوم، وهذا الأمر قد يؤثر على بعض الشباب ويتضايق جدا من هذا الأمر، خاصة إذا كان الأمر متكرر وفي كل يوم. بعض الناس يتنمر على الآخرين بسبب جنسياتهم، وهذا الأمر لا يجوز، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعض الناس يتنمر على الآخرين بسبب لون بشرتهم، وهذا الأمر والله ينافي أخلاق الإسلام والعادات الأصيلة والتقاليد الطيبة التي نشأ عليها الناس وتربوا عليها. وبعض الناس مثلا يسخر من بعض الأعراق وبعض البلدان، هذا الكلام خطأ، والإنسان العاقل لا يفعل مثل هذه الأمور أبدا. لذلك لابد أن نحذر أولادنا من خطورة هذه الأشياء. وأيضا على الطرف الآخر لابد نعود عيالنا لو سمعوا كلمة من هذه الكلمات القاسية أو التي فيها تنمر، لابد يكونون أيضا أقوياء وشجعان وتكون نفسيتهم قوية بحيث لا يتأثرون إن شاء الله من سماع هذا الكلام القبيح أو هذا الكلام السيء. من آفات اللسان أيضا بعض الناس يتساهل في موضوع الغيبة والنميمة، عند إذا تكلم على فلان الفلاني كأنه لا توجد خطوط حمراء، يتكلم بالكلام السيء، يطلع الأول والتالي حق أو غير حق، المهم بأي طريقة كانت لابد أن يتكلم على فلان الفلاني. وبعض الناس وللأسف أيضا يمشي بالنميمة، شاف اثنين في الدوام ربع موظفين مثلا، واحد رئيس قسم وثاني رئيس قسم، راح وأفسد بينهم. يشوف بعض الناس مثلا في مكان معين على قلب واحد، راح وأفسد بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن النميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. لذلك أحبتي الكرام، العاقل حتى في مجال عمله ما يتكلم على الناس ويضبط لسانه، لأن الكلام ربما يكون، الكلام الذي وصلك ربما يكون كله كذب لا أساس له من الصحة، فتحط على ظهرك ذنوب من دون أي سبب. وأحيانا قد تكون المسألة ظنون كاذبة، يعني بعض الناس يقول لك أنا متأكد أن اللي منع ترقيتي فلان الفلاني. طيب منو اللي قال لك؟ وين جبت هذا الكلام؟ طيب كيف تتكلم على فلان وانت ما عندك دليل وبرهان ومستند؟ لذلك على الإنسان أن يتقي رب العالمين. وأحيانا والله تشوف بعض الموظفين يراعي هذا الأمر مراعاة كبيرة جدا، ما يتكلم على الآخرين من زملاء العمل. وبعض الناس والأسف الشديد بسبب كثرة الكلام إذا سمع أن بعض زملاء العمل ابتلوا بمصيبة قال يستاهل دواه. هذا الكلام خطأ، لا تشمت بالآخرين، لا تعيرهم، سل الله العافية، من عوفي فليحمد الله عز وجل. هل هذا حسن الخلق الذي أمرنا به الإسلام؟ أحبتي الكرام، لابد نراجع أعمارنا، لأن أحيانا بعض الناس يتوسع جدا 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 في الكلام ولا يبالي أبدا، فهذا ذنب من الذنوب العظيمة جدا. أيضا أحبتي الكرام، لنعود أنفسنا على أن نذكر الناس بالخير، لا تذكرهم بالشر، اذكرهم بالخير، ترى نحن مثلهم. إذا أنا عودت نفسي على أني أذكر الناس بالخير ستذكر الناس بالخير. إذا الإنسان عود نفسه على الشماتة بالآخرين، ترى باكر الناس تشمت في الإنسان، قد تشمت في أولاده والعياذ بالله، تعير أولاده، نسأل الله العفو والعافية. أحيانا بعض الناس قد يبلغ خبر أن ولد فلان الفلان ابتلي بشيء معين، يبدأ يعاير في الميانس، ترى الكلمة ترجع والعياذ بالله. فلذلك علينا أن نحرص على ضبط ألسنتنا وعلى تطهير قلوبنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.